بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى برحمته أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الحج عند قول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بعد أن تقدمت البراهين والمواعظ والإنذارات والتي فيها كفاية لمن أراد الهداية، ذكر الله تعالى هذا المثل زيادة في إقامة الحجة وزيادة في بيان الحق، وخاصة أن الآية التي قبلها قال الله تعالى فيها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فذكر هنا ما يتلى من آيات الله آية بديعة وعظيمة اشتملت على مثل جليل من أمثال القرآن الكريم. وتأمل في هذا المثل الذي ضربه الله تعالى هنا في هذه الآية، يتناسب مع مقصود السورة وجوها، لأن السورة كما عرفنا تقرر عبودية الله تعالى في واقع الحياة، جاءت لإقامة دين الله وإظهار شعائره بقوة. فهكذا يأتي هذا المثل ليقرر توحيد الله بقوة ويبين حقارة ما يعبد من دون الله من الأصنام والمعبودات المزعومة. فيقول الله جل وعلا: يا أيها الناس، الخطاب للناس عموما، لأن هذا مثل لإبطال الشرك الذي وقع فيه المشركون. هذا المثل ليس خاصا بالمسلمين، المسلم يتفكر فيه ويزداد إيمانا بالله وبعظمة الله، وكذلك المشرك الكافر إذا تفكر في هذا المثل انتفع غاية الانتفاع وآمن بالله. لو كان في قلبه شيء من إرادة الخير وعدم العناد، قال: يا أيها الناس ضرب مثل. تأمل، ما قال ضرب الله مثلا، بل بني الفعل للمجهول، يعني لغير المعلوم. هذا والله أعلم يتناسب مع هذه السورة التي جاءت لتقرير الحق وتحذير المجادلين من أن يجادلوا في دين الله بالباطل. ف لو قال: يا أيها الناس، الخطاب للعموم، لعموم البشر، للمشرك، لليهودي، للنصراني، للذي يعبد البقر، الذي يعبد الشجر، الخطاب لهم جميعا: يا أيها الناس. فلو قال ضرب الله مثلا، يمكن أن ينفر هذا الإنسان، يقول: هذا مثل ضربه ربكم أنتم أيها المسلمون، فلا بد أن يكون هذا المثل لصالحكم، فقد ينفر. لكن قال ضرب مثل، هذا مثل مضروب للمتفكرين،
فلذلك والله أعلم ناسب أن يحذف الفاعل، وإلا في الغالب في آيات الأمثال يذكر الفاعل وهو الله جل وعلا. ضرب الله مثلا رجلين، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهكذا. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وفي الأمثال تستخدم كلمة ضرب، لماذا؟ لأن المثل حقيقته أن تصور صورة حسية تقابل الصورة المعنوية والحقيقة الإيمانية التي يراد تقريرها، فكأنك تنظر إلى الأمور المعنوية في الواقع، تنظر إليها محسوسة، وكأنك تصوغ هذه الصورة الحسية على مثل الصورة المعنوية التي تريد أن تحققها، مثل ما تصاغ الدراهم، تضرب الدراهم، يقال ضرب الدراهم. لماذا؟ الآن هذه مثلا سبيكة الذهب، إذا أريد أن يطبع عليها أسماء فتضرب ضربا فتنطبع هذه الأسماء فيها. فكذلك هذا المثل، يعني من شدة يعني توضيح هذا المثل كأنه ضرب يعني حتى كان على هذه الصورة والصيغة. قال ضرب مثل فاستمعوا له، فاستمعوا له، هذا حث من الله جل وعلا للناس جميعا أن يستمعوا لهذا المثل خاصة. تأمل كيف عظم الله من شأن هذا المثل، نادى الناس جميعا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ما قال فاسمعوا، قال فاستمعوا، هذا فيه مبالغة، يعني سماع بإنصات وتدبر، فاستمعوا له. ما هذا المثل؟ في ماذا؟ في تقرير ماذا؟ تقرير ماذا؟ التوحيد وبطلان الشرك، لأن هذه الغاية التي خلقنا لأجلها. إذا صلح التوحيد عند الناس تنصلح الحياة. قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، من الأصنام، من الأشجار، من الكواكب، من كل ما يعبد من دون الله، لن يخلقوا ذبابا. انظر هنا التحدي بماذا؟ لن يخلقوا ذبابا، الحشرة المعروفة، لن يخلقوا ذبابا، يعني ما قال لن يخلقوا فيلا أو جملا، يعني حيوان كبير مثلا يعجز البشر عن خلقه أو يخافون منه أصلا فيعظم عندهم، لا، قال لن يخلقوا ذبابا، يعني زيادة في تحقير معبوداتهم الباطلة. فضرب هذا المثل، هذا المخلوق الحقير الذباب. طبعا على فكرة ما يقال ذبابة، الذباب هذا يعني يشمل المفرد والجمع، ذباب. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع الناس كله، لو اجتمع الناس كلهم على أن يخلقوا ذبابا واحدا ما استطاعوا. هو الأمر واحد ما يختلف الإخوة، يعني لو قال لن يخلقوا جمالا أو فيلة أو ذبابا، كلها تشترك في سر الحياة، الله تعالى هو الذي يحيي ويميت جل وعلا. لكن هنا ذكر الذباب كما قلنا زيادة في التحقير. ثم أيضا المسلم لما يسمع مثل هذا المثل يتدبر ويتفكر، يقول طيب لماذا خص الله تعالى الذباب؟ والله تعالى لما ضرب الأمثال وذكر فيها العنكبوت، ذكر فيها البعوض، ذكر فيها الذباب، قال المشركون يعني أن هذا القرآن فيه ذكر الذباب وكذا وكذا من الحشرات، يعني طعن في القرآن. فالله تعالى رد عليهم قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالمؤمن تزيد هذه الأمثال إيمانا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكما أن هذا في زيادة لتحقير آلهتهم الباطلة، كذلك لا شك أن هذا المثل يزيد المؤمن إيمانا. لماذا خص الله تعالى الذباب هنا؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني هل الذباب بهذه المنزلة في العظمة حيث أن الله تعالى يتحدى الناس جميعا أن يخلقوا ذبابا؟ يا ترى ما الأسرار التي توجد في الذباب حتى تذكر هذه الحشرة في كتاب الله، في كلام الله، ويفخم هذا المثل تفخيما عظيما ويتحدى الخلق، يتحدى الناس جميعا بماذا؟ بذباب. فلما تنظر في ما يذكر في العلم الحديث هذه ومضة سريعة في عالم الذباب، وعلى فكرة الذباب من أكثر الحشرات انتشارا في العالم، تأتي بمرتبة أو في المرتبة الثالثة بعد النمل والبعوض، فهي واسعة الانتشار. ومن الأمور التي اكتشفها العلماء اليوم في الذباب يقولون، وهذا نجده الآن، لو تأتي ذبابة تريد أن تقتلها ممكن تمكث ساعة وما تستطيع، كل ما حلت مكان تريد أن تضربها بشيء هربت بسرعة هائلة تتعجب منها. فحركات الذباب في المنزل على درجة عالية جدا من الدقة والمهارة، وتستخدم أجهزة كثيرة وعجيبة. قالوا الذباب يبتدئ إذا أراد أن يطير يستعد في الطيران، فيحدد بعض العضلات المناسبة التي سوف يستخدمها ويتأهب للطيران، ثم يقولون يحصل توازن في جسمه، ويكون عنده قياس لزاوية الإقلاع واتجاه سرعة الهواء، وذلك بواسطة خلايا حسية عصبية في قرون الاستشعار. كل هذا يفعله في جزء من الثانية، وله القدرة على الإقلاع عموديا وكذلك على الهبوط عموديا، ولها القدرة على المناورة في الجهة الأمامية أو الخلفية أو الجانبية، تطير طيرانا عجيبا، وتستطيع بعد طيرانها أن تزيد في سرعتها إلى 10 كيلومتر في الساعة، وتستطيع أن تحل على أي سطح كان، أملس أو غير أملس، في أي مكان، في أي جانب، حتى لو كان في السقف. ويساعدها على المناورة في الطيران جناحان ملتصقان مباشرة بصدرها بواسطة غشاء رقيق جدا مندمج مع الجناحين، ويمكن لأي من هذين الجناحين أن يعمل بشكل مستقل عن الآخر، يعني الجناح الذي على الظهر معروف، وكذلك هناك جناح آخر، يعني يستطيع أحد الجناحين أن يعمل بشكل مستقل عن الآخر. وعدد خفقات جناح الذبابة في الثانية 200 خفقة، 200 خفقة في الثانية الواحدة. والذبابة لها أو الذباب لها شعيرات حساسة جدا في جسمها، كما هو معروف على جسمها على أرجلها. هذه الشعيرات حساسة جداً لقياس ضغط الهواء واتجاه الهواء، تنقلها مباشرة إلى دمها ثم إلى رأسها باستمرار، فتطير بكفاءة عالية جداً. وكذلك عين الذبابة أو الذباب لا يزيد حجمها على نصف مليمتر مكعب. العين الواحدة تتكون من 6000 عيينة سداسية، سبحان الله، هذا في نصف مليمتر مكعب. شوف المليمتر هذا اللي في المسطرة، السانتي في 10 ملي، وهذا الملي الواحد اقسمه بالنصف في 6000 عين سداسية على شكل سداسي، ولها القدرة على الرؤية في جميع الاتجاهات. العجيب أيضا أن كل عيينة من هذه 6000 متصلة ب8 أعصاب، يعني المجموع 48000 خيط عصبي، فيمكن أن تعالج 100 صورة في الثانية الواحدة، 100 صورة تدركها في الثانية الواحدة، هذا ولا عين الإنسان. وفي جسمها 1,000,000 خلية عصبية متخصصة للتحكم بحركة يعني الذباب. فالآن وأنت تتصور هذا بعض ما ذكر في الذباب، صور هذا المخلوق العجيب، حقا تدرك قول الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم إذا فهمت ما ذكر من ما اكتشف في العلم الحديث، يزيدك هذا فهما لقول الله جل وعلا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني الذباب إذا سلب هذه الآلهة شيئا، لأنهم كانوا يلطخون الآلهة بماذا؟ بالطيب، ويضعون أمامها الطعام، فالذباب يحل على الطعام ويأخذ شيئا منه، يمتص شيئا منه. وكذلك إذا حل على شيء من الطيب أخذ شيئا منه. فيقول الله تعالى: وإن يسلبهم، انظر إلى كلمة سلب، يقولون سلب في اللغة بمعنى ماذا؟ سلب أخذ الشيء، كما قال ابن فارس، أخذ الشيء بخفة واختطاف. وذلك في الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه، يسلبه منه، قتله ويعني سلبه. ثم بالنظر إلى تقاليب الكلمة كما في معجم العين: لسب، قال: لسبته الحية تلسبه لسبا، يعني إذا أصابته بحدة. فكأن أيضا هذا السلب من الذباب يعني كأنه فيه إصابة لهذا الشيء المسلوب منه يعني بقوة. وأيضا بسل الباسل هو الشجاع، وبسل تدل على المنع، وأن تبسل نفس بما كسبت، يعني أن تمنع وتحبس في النار بسبب ذنوبها. فكذلك كأن هذا السلب يعني فيه صورة القوة والشجاعة. وسبحان الله، لما تنظر إلى فعل الذباب هكذا يكون، تنقض على الطعام، يعني كأن ما تخاف الإنسان الذي أمامها أبدا، تأتيك هكذا تؤذيك، تحل على رأسك على يدك، ولا كأنها تبالي، ويعني كأنها في أعلى صور البطولة والبسالة، تنقض على طعام الإنسان، على طيبه، على أي شيء أمامها، وتهرب بسرعة مباشرة، لأن أول ما تحل في الشيء هذه الشعيرات التي في جسدها تتلطخ بهذا الشيء فتأخذه معها بسرعة. تسلبه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. سبحان الله، كان معركة لا يستنقذوه منه، كأن هذا أصبح رهين أو مسلوب وتريد أن تنقذه من الذباب، لا يستنقذوه منه. انظر كيف الله تعالى ينفي هذا نفي مطلق، لا يستنقذوه منه أبدا. أن حقيقة هذه الأصنام وهذه الآلهة الباطلة ما تستطيع أن تستخرج ما في بطن الذباب من الطعام الذي أخذه مثلا. طيب، قد يقول لك قائل الآن في العلم الحديث، نستطيع أن نأخذ الذباب ونشرحه ونشق بطنه ونستخرج الطعام الذي امتصه. فقال لك لا، اكتشف أيضا حديثا أن الذباب إذا أراد أن يمتص شيئا يعني ليس بسائل، أولا يفرز عليه أنزيمات فتذيبه، وبعد ذلك يمتصه وقد انتهى. يعني أصلا قبل أن يدخل إلى جوفه أنت ما تستطيع أن تأخذه منه، خلاص تحول، انهضم قبل أن يمتصه. وحقا كما قال الله تعالى لا يستنقذوه منه. وأما بالنسبة للسوائل كما ذكروا، إذا امتص شيئا من السوائل نعم يمتص، لكن مباشرة في أقل من ثانية يتحول مباشرة. فكما قال الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من أبدا، حتى مع هذه الاكتشافات الحديثة والتشريح وشق جوف الذباب واستخراج ما فيها لن نجد ما أخذته. فإذا النتيجة ماذا؟ ضعف الطالب والمطلوب. من هو الطالب؟ الآن الذباب جاءت وحلت على هذه الأصنام وأخذت من هذا الإنسان شيئا وهربت، فمن الطالب؟ الصنم مثلا، الصنم الآن كأنه يريد أن يسترد وأن يستنقذ ما أخذته الذباب. فقال الله تعالى ضعف الطالب والمطلوب أيضا، وهو ماذا؟ الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب، هذه الأصنام الحقيرة التي ما تخلق ذبابا ولا تستطيع أن تستنقذ ما أخذته الذباب منها، إلى هذه الدرجة في الضعف والحقارة، كيف تعبد من دون الله؟ وكذلك هذا الذباب، الله تعالى والذي خلقه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن بعد هذا الذي لا يعبد الله جل وعلا حقا هو جاهل بعظمة الله. قال ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. وهذا مثل يصلح لدعوة الكفار لدين الإسلام، تشرح له ما ذكر في العلم الحديث ثم تعال تقول انظر إلى القرآن كيف سبق إلى هذا، كيف نعبد غير الله؟ ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموا الله حق عظمته، ما قدروا يعني وقدر الشيء ومقداره. فهؤلاء ما عرفوا مقدار ما يستحقه الله من التعظيم، لأنهم أشركوا بالله ولم يعبدوا الله وحده. قال ما قدر الله حق قدره. لو تفكر الإنسان في خلق هذا الذباب لعرف شيئا من عظمة الله، ما بالك هذا مخلوق حقير ما له وزن في حياة الناس. انظر إلى عظمة الله. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز جل جلاله. فالذي أعجز الخلق بهذه الذباب كيف تكون قوته وقدرته وحكمته وعلمه جل جلاله؟ فكما أن الله تعالى يخلق المخلوقات العظيمة البديعة الواسعة، السماوات والأرض الكبيرة، لكن أيضا هذه المخلوقات الدقيقة اليسيرة فيها من العجائب ما لا يقل عن ما يوجد في المخلوقات العظيمة. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. كم من قوي لكن يغالب، وكل قوي من البشر فيغالب، ولكن القوي العزيز هو الله وحده جل وعلا الذي لا يغالبه شيء جل جلاله. إن الله لقوي عزيز. قلنا اللام ما جاءت إلا في سورة الحج، في كل القرآن إن الله قوي عزيز إلا في سورة الحج، إن الله لقوي عزيز، أن السورة كما عرفنا من مقصودها أنها جاءت لإقامة الدين بقوة وإظهار شعائر الدين بقوة ووضوح في واقع الحياة. ذكر فيها الحج الذي هو شعيرة واضحة، وذكر فيها الجهاد في سبيل الله، وذكر فيها تهديد المجادلين. قال إن الله لقوي عزيز. ولما قرر الله تعالى كمال عظمته وقرر بذلك توحيده جل وعلا، وكمال العظمة إنما يكون بالأمر والنهي. أما ملك عظيم لكن ما عنده أمر ولا نهي، هذا نقص في عظمته. ولذلك ذكر بعد هذا ما يتعلق بالرسالة التي فيها الأوامر والنواهي. لكن تأمل كيف جاء الحديث عن الرسالة لما انتهى من الأصل الأول التوحيد، انتقل إلى الأصل الثاني الرسالة. جاء الحديث عن الرسالة مناسبا للسورة التي جوها جو العظمة والقوة والخشوع لله جل وعلا. قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الأمر كله راجع إلى الله جل وعلا. الله يصطفي، يختار، وكأن الناس هكذا فيهم الصالح والطالح، فيهم الطيب وفيهم الحثالة، منهم يصطفي منهم الصفوة فيجتبيهم ويصطفيهم لرسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا، حتى الملائكة درجات، وما منا إلا له مقام معلوم، فيصطفي منهم رسلا. أعظمهم جبريل عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله تعالى لأشرف مهمة وهي إنزال الوحي على الرسل. ثم هناك رسل من الملائكة مع جبريل حرس، وملك الموت رسول إلى الإنسان يأخذ روحه، والملائكة الذين يسجلون أعمال العباد، والملائكة الذين يرسلهم الله لإهلاك الأمم، كل هؤلاء رسل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لإبلاغ رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك قال إن الله سميع بصير، سميع بصير، لا تخفى عليه خافية، إن العلم يدور على الأمور السمعية والبصرية، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. ننتبه الإخوة لبعض التفاسير التي ليست على الجادة في العقيدة. مثلا بعض التفاسير المشهورة لما جاء عند قول الله تعالى إن الله سميع بصير، قال سميع بصير كناية عن عموم العلم بالأشياء، كناية عن عموم العلم بالأشياء بحسب المتعارف في المعلومات أنها لا تعد المسموعات والمبصرات. إيش رأيك في الكلام هذا؟ يقول الله هذا كلام جميل، يعني إن الله سميع بصير دلالة على كمال العلم، لأن المعلومات لا تعدو إما أن تكون من المسموعات أو المبصرات. لكن هذا فيه تأويل وتحريف، انتبه، أن قال كناية عن عموم العلم كأنه ينفي ماذا؟ السمع والبصر، وهذه عقيدة فاسدة والعياذ بالله. يعني كيف يخطر ببال إنسان أن لا يثبت لله سمعا وبصرا؟ بل الله تعالى تأمل لما قال ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير، حتى لا يتوهم الإنسان أن نفي التمثيل عن الله والتشبيه عن الله معناه ماذا؟ نفي الصفات. لا، مع إثبات كمال الصفات السمع والبصر، لكن كما يليق بجلاله. لا يلزم من إثبات السمع والبصر كما يظن بعضهم أن يعني يكون هذا مثل سمع الإنسان وبصر الإنسان؟ أبدا، هذا شيء بعيد جدا. الله تعالى يسمع كل شيء، لا تخفى عليه خافية. فالذات الإلهية متصفة بالسمع والبصر حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. فهذا التفسير على منهج الأشاعرة وعقيدة الأشاعرة. انتبه، الأشاعرة سبحان الله مع إثباتهم للسمع والبصر في الظاهر، لكن في الحقيقة عند التحقيق لا يثبتون السمع والبصر على الحقيقة، وإنما يرجعون هذه الصفة إلى العلم كما في هذا التفسير. فحتى إثباتهم للصفات فيه خلل، هي مجرد سبع صفات ومع ذلك إثباتهم لها على غير الوجه الصحيح. قال إن الله سميع بصير، ثم ذكر عموم علمه جل وعلا، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم من الأمور المستقبلة وما خلفهم من الأمور الماضية، أو باعتبار المكان يعلم ما بين أيديهم حقيقة أمامهم وما خلفهم، يعني باعتبار الزمان والمكان. ثم لما ذكر ما يتعلق بالرسالة ذكر الجزاء، وإلى الله ترجع الأمور. تأمل كيف شملت هذه الآيات على تقرير التوحيد والرسالة والجزاء، هذه أصول الدين. فبعد أن ظهر كمال عظمة الله، ظهر شيء من كمال عظمة الله وأنه المستحق للعبادة، وأن الله تعالى حفظ شرعه وأرسل رسله يعني لتبليغ رسالته لعباده، وذكر رجوع الخلق إليه، التفتت الآيات إلى المؤمنين تحثهم على الإقبال على الله جل وعلا. أدام أن الأمور ترجع في النهاية إلى الله، فإذن عليكم أن تقبلوا على الله وتستعدوا للقائه. فقال يا أيها الذين آمنوا، تقدم خطاب الناس أربع مرات في سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب. ثم ماذا الموضع الثالث؟ إيش؟ يا أيها الناس، ها؟ في قبل شيء ولا ما في؟ ها؟ ما في صح؟ طيب، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ثم الرابع خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. تأمل كيف خص أولا الركوع والسجود، ثم قال واعبدوا ربكم. فالركوع مظهر الخضوع والتذل والتعظيم لله، والسجود مظهر القرب من الله جل وعلا. اركعوا، قال يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ثم عمم قال واعبدوا ربكم بالصلاة والصيام والزكاة والحاج، واعبدوا ربكم. ومع هذه العبادات التي تصلح يعني قلب الإنسان وحياة الإنسان، أيضا حث على عموم الخير، وإن كان يدخل في العبادة، لكن الإنسان قد يتوهم أن المقصود من العبادة العبادة القاصرة، يعني من صلاة من صيام من حاج من ذكر لله. فحث على فعل الخير عموما والإحسان إلى الناس، قال وافعلوا الخير، وافعلوا الخير من الزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس والمساكين والفقراء والأرامل واليتامى، وافعلوا الخير بالتعامل بالأخلاق الحسنة مع الناس، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالفلاح إنما يناله الإنسان إذا كان عبدا لله ويفعل الخير في حياته. قال لعلكم تفلحون، ثم بذلك يعني تستعد الأمة لنشر هذا الدين وهذا الخير بين الناس بالجهاد في سبيل الله. فقال وجاهدوا في الله حق جهاده. فتم يعني بهذا تنهض الأمة للجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، بذلك تؤهلون لحمل الدين والجهاد في سبيل الله. اليوم الناس يريدون الجهاد قبل هذه الأعمال. تجد إنسان ممكن ما يحافظ على صلاته في المسجد ويتثقل عليه صلاة الفجر في المسجد ويقول أريد أن أجاهد، ويصعب عليه فعل الخير وبذل المال يريد أن يجاهد، حماسة وعاطفة. ثم تأمل هنا قال وجاهدوا في الله، لأجل الله، لأجل أن ترفع راية لا إله إلا الله، ليس لأجل نصرة الحزب الفلاني والفرقة الفلانية كما يجاهد الآن هؤلاء الجماعات الذين يجاهدون لغير الله. في الحقيقة ما شققنا عن قلوبهم، لكن هذا يشهد به الواقع. وإلا لو كانوا يجاهدون في الله هل يتصور أن يتفرقوا؟ التوحيد وحد الصفوف، لو كانت المقاصد كلها واحدة هل يقتل بعضهم بعضا؟ ثم كيف يجاهد في سبيل الله وهو يقتل مسلم، يقتل مسلما يقول لا إله إلا الله؟ إذا ماذا تريد أنت من هذا القتال؟ هذا جهاد في سبيل الشيطان والطاغوت في الحقيقة. والله يقول وجاهدوا في الله لرفع راية لا إله إلا الله، وجاهدوا في الله حق جهاده. هذا يقول من باب إضافة الصفة للموصوف، يعني تقدير الكلام، الجهاد الحق، لكن غير، قدم الصفة، جعل الصفة هي الأصل الحق وأضاف الموصوف إليها حق جهاده. كما قال الله تعالى حق اليقين، يعني اليقين الحق، لكن يعني لما كان المقصود ابتداء هو الحق أن يكون هذا الجهاد على الحق، تم كيف قدم الصفة ويعني جعلها تأتي قبل الموصوف وجعل الموصوف مضاف إليها أن هي المقصودة. فقال حق جهاده، الجهاد الحق. والجهاد الحق كما هو أو كما يعني تقدم معنا أن يكون في الله لأجل الله، وكذلك يكون على منهج رسول الله. فهذه الآية تجمع كل ضوابط الجهاد الشرعي. حق جهاده أن يكون لله لرفع راية لا إله إلا الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأن يكون بالحق، أن يكون بإعداد العدة الإيمانية، أن يكون بإعداد العدة العسكرية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. أما إنسان يقول أريد الجهاد ويذهب بدون أسلحة ولا شيء، هذا ما جاهد في الله حق جهاده، لأن هذا ما يكون به النصر، ما يحقق به مقصود الجهاد. فلابد من تكوين قوى عظيمة ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهذا ما يقوم به الأفراد. الجهاد من واجب الحكومات وولاة الأمر. ولذلك تأمل الآن في هذا الزمان لما اجتمعت بعض بلاد المسلمين وكونوا هذا التحالف الإسلامي وقمعوا يعني الطغاة الظالمين المعتدين على السنة وعلى الأبرياء من المسلمين في بلاد اليمن، كيف كان له أثر عظيم في واقع المسلمين في بلاد المسلمين، يعني رد شيئا من العزة للإسلام وأهله. ثم يعني هذا يعني فيه خير عظيم للأمة أن تجتمع البلاد، بلاد المسلمين وبعض البلدان على تكوين جيش لقتال يعني الطغاة الظالمين، فهذا يعني فيه خير عظيم. فهكذا يكون الجهاد جهاد يعني بالحق إذا كان تحت راية ولي الأمر، لأن وجود ولي الأمر والحاكم في الجهاد هو الذي يجمع الصفوف. أما إذا كان الجهاد هكذا فوضى، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، فلا بد فيه من راية ولي الأمر. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وكذلك تكون الراية واضحة في الجهاد، ويكون على الأحكام الشرعية، فهذا كله يدخل في قول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، مع بذل القوة والجهد في سبيل الله. جاهدوا في الله حق جهاده بأموالكم، بألسنتكم، بالقتال. جاهدوا في الله حق جهاده، أن تجاهد نفسك في الله لأجل الله، أن تقيمها على دين الله، على طاعة الله، حق جهاده ببذل جهدك في إصلاح نفسك، بقيام الليل، بصيام النهار، خاصة نحن في شهر شعبان تكثر من الصيام، هذا مما يدخل في الآية. وجاهدوا في الله حق جهاده، تجاهد نفسك حق الجهاد، ما تأخذ المسألة بضعف ولين وتترك لنفسك هواها وما تشتهي، لا، وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم رغبنا فقال هو اجتباكم، يعني يا هذه الأمة الله تعالى اختاركم. وجابي الزكاة الذي يجمع الجابية، يعني الحوض الكبير الذي يجمع الماء، اجتباكم يعني جمع فيكم صفات الخير فاختاركم، جعلكم أحسن الأمم لما جمع فيكم من صفات الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. قال هو اجتباكم، اختاركم للرسالة الخالدة الخاتمة، وهذا أعظم شرف في البشرية. ذلك كانت هذه الأمة هي أعظم أمة. قال هو اجتباكم، وتشعر بعظم المسؤولية، فتأتي رحمة الله جل وعلا فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهو تكليف لكن محفوف برحمة الله جل وعلا، سبحان الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقولون الحرجة مجتمع الشجر، يعني الشجر المجتمع على بعضه المتداخل في بعضه، هذا يسمى حرجة. فكلمة حرج تدل على ضيق وتجمع الشيء، وقلبها كذلك حجر وجحر، كلها فيها معنى الصلابة والضيق. فما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق وإثم. قال ابن عباس رضي الله عنهما من ضيق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. خمس صلوات فقط في اليوم والليلة، كثيرة، خمس صلوات. وصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا ما وجدت الماء تتيمم، إذا سافرت تقصر الصلاة وتجمع الصلاة، والمريض أجمع الصلاة، والصيام فعدة من أيام أخر إذا كنت مريض أو على سفر، والحج مرة واحدة في العمر، الزكاة 2.5% من المال إذا أكمل النصاب. ماذا نريد بعد هذا؟ وسماحة في الدين ورحمة، قائم على الرحمة، ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، ما تجد فيه من حرج. والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، والمشقة تجلب التيسير، قواعد فقهية وكلها تصب في هذه الآية. وما جعل عليكم في الدين من حرج، كيف بعد ذلك المسلم ما يتمسك بدينه ويوقع نفسه في الحرج لما يعصي الله في هذه الشهوات المحرمات؟ والله كل هذه حرج، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنت توقع نفسك في الحرج إذا وقعت في الزنا، في الخمر، في المخدرات، في الربا، توقع نفسك في الحرج الشديد، وأنت تظن أنك تريد اللذة والراحة؟ أبدا، لا راحة إلا في هذا الدين، والحرج والضيق كله في المعاصي والشهوات وما يخالف هذا الدين. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم زاد في التنويه بهذا الدين، قال ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، يعني إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، دين إبراهيم، ملة إبراهيم القائمة على التوحيد الخالص لله تعالى، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه ملة إبراهيم لا شريك له، بذلك أمرت وأن أول المسلمين. وتمل كيف قال ملة أبيكم إبراهيم، أبيكم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو حقيقة أبو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم، و يعني الأمة في حكم يعني الأولاد بالنسبة للرسول، كما قال الله تعالى عن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني بناته المباشرين وكذلك بنات قومه، لأنه كالوالد في أمته. فكذلك مدام أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى إبراهيم، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أب لأمته، وكذلك أبوه إبراهيم أب لهذه الأمة. وهذا كما قال الله تعالى وأزواجه أمهاته. أما قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني المقصود يعني الأبوة الحقيقية، ولكن رسول الله. قال ملة أبيكم إبراهيم، وأيضا هذا التشبيه يعني يدل على الحرمة والتعظيم، ملة أبيكم إبراهيم كقول وأزواجه أمهاتهم، والنبي أب لهم. قال ملة أبيكم إبراهيم، وذلك المسلم يحمد الله تعالى على هذه الملة الحنيفية الخالصة في كل صباح، يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في كل صباح تجدد الشكر على هذه النعم العظيمة. ثم قال جل وعلا أيضا، تأمل كيف ينوه بهذه الأمة التي اختارها الله تعالى لحمل رسالته، قال هو سماكم المسلمين، من هو؟ الله جل جلاله، ليس إبراهيم، لا، هو قال ابن عباس الله سماكم، وكذا قال السلف، الله سمى هذه الأمة المسلمين من قبل وفي هذا، من قبل يعني في الكتب الماضية وصفهم الإسلام والخضوع لله جل وعلا، وفي هذا يعني في القرآن الكريم، قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ولا نحتاج نبحث الآن في التوراة والإنجيل يعني الموجودة بين أيدينا، ستجد نصوصا بإذن الله. قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، قال فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. فهذا أجمل اسم للمسلم، والاسم يدل على المسمى، فالله سماكم المسلمين، فهذا يدل على أن هذه الأمة أشد الأمم انقيادا واستسلاما وخضوعا لله جل وعلا. فكلمة سلمة تدل على البراءة، يعني سلم من المرض يعني برئ منه. كذلك قالوا المسلم سمي مسلما لأنه بريء من العناد والإباء، فعنده يعني انقياد تام وخضوع تام لله جل وعلا، مستسلم لله جل وعلا. فهذا أجمل اسم للمسلم، هو سماكم المسلمين. وطبعا بعد ظهور الفرق الضالة المنحرفة، وإن كان عندها أصل الإسلام لكن انحرفت ببدع شنيعة، ظهرت أسماء للطائفة الناجية من باب تمييز الحق، ليس من باب التفاخر أو من باب يعني تفريق كلمة المسلمين، لا، وإنما هذه الأسماء لما يقال أهل السنة والجماعة أتباع السلف أو غير ذلك، هذه مجرد أسماء لتمييز الحق عن الباطل، وإلا فالمسلمون كلهم أمة واحدة، هذا هو الأصل، ويجب على أهل الحق أن يدعوا من انحرف عن الطريق وأن يرغبوهم في الإقبال على الدين الحق الصافي. قال: وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، قال: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يعني هذا التعليل متعلق بماذا؟ اجتباكم وشرفكم وفضلكم لماذا؟ لتكونوا خير الأمم، فيظهر هذا الشرف يوم القيامة، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وهذه درجة عليا يوم القيامة، درجة الشهادة على الأمم. ليكون الرسول شهيدا عليكم، يعني أنه قد بلغكم رسالة الله، وتكونوا أنتم يا أمة محمد شهداء على الناس، لأن الأمم تجحد أن الرسل بلغوا رسالة ربهم إليهم. يأتي قوم نوح يقولون نوح ما بلغنا، ويأتي قوم عاد يقولون هود ما بلغنا، وهكذا. فتأتي أمة محمد وتشهد على الأمم جميعا أن الرسل قد بلغوا رسالة الله تعالى، لأن أمة محمد أمة هي خير أمة، هم العدول والثقات، يقبل قولهم على كل الناس كل البشر، فيظهر الله تعالى شرف هذه الأمة بهذا، وإلا فالأمر واضح والحق واضح، لكن هذا من باب إظهار شرف هذه الأمة، فتشهد أمة محمد على كل البشر أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا كما جاء في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس. تأمل، هناك قدم شهادة الأمة ويكون الرسول عليكم شهيدا، لماذا؟ لأن هناك في سورة البقرة المقام أصالة يعني التنويه بالأمة والثناء على الأمة، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فقال لتكونوا شهداء على الناس، لكن هنا المقام لتعظيم الدين نفسه، لتعظيم الدين نفسه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله أعلم، هذا كما ذكر بعضهم. قال: أما في الحج فالتنويه هنا بالدين الذي جاء به الرسول، ولذلك جاء يعني بتقديم شهادة الرسول هنا، وهنا قال ليكون الرسول شهيدا عليكم، هناك قال ليكون الرسول عليكم شهيدا. قال البقاعي: لأن السياق لإثبات مطلق وصف الإسلام فقط، لم يقتضي الحال تقديم الظرف بخلاف آية البقرة، يعني السياق هنا لإثبات مطلق وصف الإسلام، فالله أعلم يعني فما يحتاج إلى يعني التخصيص. وقال بخلاف آية البقرة فهي لإثبات ما هو أخص منه، الله أعلم، يحتاج إلى تأمل في هذه المتشابهات. نعم، قال ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نعم، فأمة محمد لم يفرقوا بين رسول ورسول، وآمنوا بالرسل كلهم تستحقوا يعني هذه الشهادة وهذه الكرامة العظيمة، تستحق يعني دوام الشكر. فقال جل وعلا: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه من أعظم صور الشكر. ثم مع القيام بعبودية الله تأتي الاستعانة بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال: واعتصموا بالله، واعتصموا بالله، وخاصة السورة لإقامة الدين بقوة وإظهار شعائر الدين والجهاد في سبيل الله. فقال: واعتصموا بالله هو مولاكم يتولى أموركم فيعصمكم ويحفظكم وينصركم. وختمت بالثناء الجميل على الله: فنعم المولى ونعم النصير. نعم المولى، كلمة ولي تدل على القرب، فلان يلي فلان، فنعم المولى. فالله تعالى قريب من عباده، يتولى أمرك ويزيدك إيمانا وخشوعا ويحفظك. نعم المولى ونعم النصير. تلاحظ جانب الرحمة والولاية والقرب في كلمة المولى، وتلاحظ جانب القوة والنصرة في قوله ونعم النصير، فيدفع عنك شر الأعداء وشر الشيطان وشر نفسك الأمارة بالسوء، ينصرك عليها. ذكر ابن كثير عن وهيب بن الورد رحمه الله، قال بعض الآثار يعني المروية، يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك في من أمحق، وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. نعم النصير. الذي يعني يؤمن بهذه الآية ما ينتصر لنفسه ويغضب لنفسه ويكل الأمر إلى الله جل وعلا. نعم المولى، فمن تولاه الله تعالى حصل له المطلوب. ومن قال ونعم النصير، ومن نصره الله تعالى دفع عنه المكروه. وقال البقاعي: وهذا نتيجة التقوى، وما قبله من أفعال الطاعة دليلها، فقد انطبق آخر السورة على أولها ورد مقطعها على مطلعها، والله أعلم. جميل، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. تقوى الله حقيقتها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله، ونتيجة التقوى نعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا يشبه تماما سورة البقرة، قال: هدى للمتقين، ثم ختم بقول ماذا؟ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فمن حقق تقوى الله جل وعلا وعبادة الله تعالى تولاه الله تعالى ونصره جل جلاله. بذلك يقام الدين إذا اتقينا الله جل وعلا، كما افتتحت السورة بهذا واختتمت بدليل التقوى وبثمرة التقوى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يقام فيه دين الله جل وعلا ويهدى فيه أهل المعصية، ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. صلاة على نزل الإسلام والمسلمين، صلاة على أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.